بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وإن مثل أبي ذر في تواضعه كمثل عيسى بن مريم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يكون بإذن الله بعنوان أبو ذر الغفاري وسلطان الكلمة الصادق. أبو ذر كنية لأحد أصحاب رسول الله المقربين، واسمه الأصلي جندب ابن جنادة الغفاري. جندب أو جندب، كلا الصيغتين واردة في اللغة العربية، ولكن غلب عليه كنيته. الكنية معلوم، كل شيء صدر بأب أو بأم أو بأخت أو بأخ وهكذا، تقول أبو فلان أم فلان، هذه يقال لها كنية. بعض الأحيان الكنية لأسباب مختلفة تغلب على الاسم، بحيث يعرف الشخص بكنيته، يقال ابن فلان مثلا أو أبو فلان، هذا أشهر من اسمه. ومن هؤلاء النفر مثلا أبو طالب سلام الله عليه. أبو طالب الآن والد أمير المؤمنين عليه السلام، القليل من الناس من يعرفون اسمه، ولكن الجميع يعرفون كنيته. أبو ذر الغفاري أيضا هكذا، لديه ولد توفي في أيام شبابه اسمه ذر، وغلبت عليه هذه الكنية. هذا الرجل ينبغي أن نتوقف مليا عند محطات من حياته لكي نميط جانبا من القناع الذي فرض على هذه الحياة الحافلة بالجهاد والكلمة الصادقة والأمر بالمعروف، وحتى نعرف في النتيجة لماذا هذا الرجل الصادق الذي يقول عنه رسول الله كلمة يجمع عليها الفريقان. هذا الحديث عن النبي يصححه أتباع مدرسة الخلفاء وشيعة أهل البيت عليهم السلام، ما أظلت الخضراء كناية عن السماء ولا أقلت الغبراء كناية عن الأرض، يعني ماكو واحد تظل له السماء ولا يمشي على الأرض وهو أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. أي فد منزل في ذكر الصدق استثنائية، والمفروض أن مثل هذا الإنسان تلتقط كلماته كلمة كلمة ما دام قد تم توقيع النبي عليها بأن هذا مو صادق، هذا أصدق الكل استثني المعصومين عليهم السلام، ثم بعد ذلك قل أبو ذر أصدق منهم. طيب، فمثل هذا ينبغي أن تلتقط كلماته أحاديثه توجيهاته كلمة كلمة وحديثا حديثا. تتعجب لماذا مثل هذا الشخص لا يوجد عنه في الصحيح إلا في صحيح البخاري مثلا إلا 14 حديثا فقط لا غير، مع أن معاصرة أهل النبي صلى الله عليه وآله وهي وإن تأخرت إلا أنها أطول بكثير من معاصرة من أكثر الحديث، من أكثر من الحديث مثل أبي هريرة ومن شابه. يعني أبو ذر الغفاري مقدمه وسكنه المدينة كما سيأتي بعد قليل كان بعد الخندق، وبالتالي بقاءه مع النبي صلى الله عليه وآله بهذا النحو من الاختصاص كان في حدود 6 سنوات تزيد أو تقل. غيره لم يكن مع النبي إلا 7 سنين و8 أشهر، ومع ذلك ينقل عنه مثلا أكثر من 5000 حديث. وهذا الرجل الذي لا يوجد أصدق منه ينقل عنه 14 حديثا فقط لا غير. طيب، البداية كانت هذا الرجل كان من المتألهين. المتألهون أو بتعبير آخر الحنفاء كانت فئة موجودة في الجزيرة العربية، وهؤلاء إما كان لديهم بقايا الديانة الإبراهيمية وانتقال هذه الديانة عبر الأوصياء، أصول الديانة الإبراهيمية كانت موجودة، ويعتقد باحثون أن مثل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله كان واحدا من الأوصياء الذين أداموا استمرار الأصول الإبراهيمية في قضية التوحيد وفي قضية الإيمان بالآخرة وفي تحريم الخبائث والخمر وما شابه ذلك، وفي تحليل الطيبات، بل في قسم من مناسك الحج الإبراهيمي. هذا قسم من العرب كانوا موجودين هكذا، كانوا يتألهون يعبدون الله، ما عندهم صورة ربما بنفس الوضوح اللي صار لدى المسلمين بعد نزول القرآن، ولكن أصول هذه الديانة كانت موجودة، كانوا يرفضون عبادة الأصنام، كانوا يرفضون الزنا، يرفضون شرب الخمر، هذه القبائح، هذه المحرمات، الربا، غير ذلك، وكانوا مستقيمين في طريقتهم الأخلاقية. قسم آخر حتى لو لم يكونوا من الحنفاء والمتألهين بهذا المعنى، كانت لديهم حكمة وعقل أن هذا الحجر وهذا الخشب وهذا التمر وهذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فلماذا يعبدونها؟ وأن الخمر ضارة، فلماذا لا يتركونها؟ أبو ذر الغفاري كان من أولئك الرجال الذين رفضوا عبادة الأصنام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى. كما قلت ليست الصورة واضحة كما حصلت فيما بعد الإسلام والقرآن، ولكن أصل أن لله، أن للكون خالقا، وأنه هو المدبر، وأنه هو المرجو والمعبود، هذا كان موجود. فبعد مدة سمع أنه قد بعث نبي في مكة، أوائل بعثة النبي، فأرسل أخاه أنيسا، عند أحد إخوانه اسمه أنيس، قال له تروح إلى مكة وتنظر هذا الرجل الذي يقال أنه نبي، تشوف شنو ميزانه، شنو وضعيته. فجاء أنيس إلى مكة، استمع إلى النبي، لاحظه، ورجع إلى أبي ذر، قال له أنا رحت إلى مكة ورأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى عبادة إله واحد، وعنده كلام ليس يشبه الشعر، يعني عنده كلام يقوله، ولكن هذا مو شعر وقصائد من المتعارف عليها عند العرب. فقال له أحسنت، ولكن ما شفيتني، هذه مو معلومات دقيقة اللي على ضوءها الإنسان يستطيع أن يعرف معرفة تامة أن هذا نبي أو لا. فهو قام بنفسه وجاء إلى مكة، ما يعرف أحد، هو من غفار وسط الصحراء، فبات مضطجعا في بيت الله الحرام. مر عليه في تلك الأثناء لحسن حظه علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام أظنك غريبا، كأنك غريب، بين بعد، كل واحد يعرف أهله. فقال بلى أنا غريب. قال هلم بنا إلى المنزل، تضيف عندي، تفضل. يقول فمشيت معه، لا هو سألني عن شيء ولا أنا سألته عن شيء. بات ليلته تلك، الصباح طلع أيضا، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام الظهرية شاف هم قاعد في بيت الله الحرام، قال له شنو، ما تندل البيت اللي كنت ضيف فيه، هلما إلى المنزل، أرجع. فرجع، استضافه المهم 3 أيام، ثم سأله ما الذي أقدمك إلى مكة، رجل غريب جيبك هنا. قال وتعدني، أبو ذر يقول له وتعدني على أن تكتم علي، وافقتني أو خالفتني؟ قال بلى، تكتمني الأمر سواء كنت موافقني في اللي جاي إلى أو مخالفني. قال بلى. قال سمعت أنه قد جاء رجل يقول إنه مبعوث من السماء. فقال له: بلى، تريد أن أخذك إليه؟ قال: نعم. فأخذه علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدث له النبي عن مبادئ الدين. طبيعي هذا الإنسان اللي هو في الأساس يرفض عبادة الأصنام، ويرفض المنكرات والخبائث، ويرفض الأمور غير الحسنة، وعنده أوليات وأرضية، ما لبث أن قال بسرعة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنت الآن ترجع إلى أهلك، تدعو قومك إلى هذا الدين، وأكتم الأمر حتى أرسل لك أو تأتيني فيما بعد. قال: يا رسول الله، لا والله، أكتم هذا الأمر ماكو، أخرج إلى المسجد في حضور ملأ الناس وأخبرهم أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله، وكان أول واحد أعلنها بعد بيت النبوة كان أبا ذر. أبو ذر تدري رقم كم من الذين أسلموا؟ رقم 4. الإمام علي عليه السلام يقول فيه: كان ربع الإسلام. ربع الإسلام، عجيب، ربع الإسلام وعنده 14 حديث. وهذا الغياب اللي موجود عنه في الساحة الثقافية الإسلامية. فخرج إلى المسجد والناس جاية هنا، كفار قريش وكذا، وقال: أيها الناس، أنا جندب ابن جنادة الغفاري، اعلموا أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان هذا تحدي جدا صعب على القرشيين. الآن هم في بداية الدعوة، أي واحد منهم كان يسلم يذيقونه مر العذاب، يريدون يسوون ردع اجتماعي، وإذا هذا يجي يكسر هذه الهيبة ويفتتها مثل الفخار. فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا حتى أدموا وجهه وأنفه، دموه. زين، راح من جديد، ما يندر رجع إلى بيت علي بن أبي طالب مرة ثانية لو لا. طيب، وغدا عليهم في اليوم الثاني، وجههم نفخ. طيب، أنا جندب بن جنادة الغفاري، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم إجوا إليه وأعطوه المقسوم لليوم الثاني. رجع في اليوم الثالث أيضا نفس الكلام. طيب، إجا العباس ابن عبد المطلب هنا، فقال لهم: يا معشر قريش، انتم مجانين، هذا من غفار. غفار مثل نقطة تفتيش على قوافلكم إلى الشام، رح يوقفون إلكم هناك، ما تجتاز حبة حنطة واحدة إلكم، إن صار في هذا شيء تورطوا يا قبيلة غفار. طيب، فالأولى لكم أن تتركوه، وإلا فلوسكم وتجارتكم وميرتكم ومؤونتكم انتهت. طيب، أبو ذر هم نجا هذه المرة وقال لهم: حسب تعبيرنا سترون ما أصنع بكم. وصار حسب التعبير يوقف إلى القوافل هناك، على الطريق بعد ثنية عندهم هناك، أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعبر، ما تقول ما تعبر. فهذا اللي يقولها خوفان، اللي يقولها رغبتان، اللي يقولها رهبتان، اللي يقولها حتى يمشي شغله. بس المهم صار ذاك الوقت جواز المرور من هذا المكان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. بقي في هذه المنطقة في غفار يدعو قومه وأهله إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هاجر إلى المدينة وبقي أيضا في المدينة. ما جاء أبو ذر الغفاري إلى المدينة إلا بعد الخندق، يعني لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا ولم يشهد الخندق والأحزاب، وإنما بعد هذه الغزوة جاء إلى المدينة وانتقل، تحول بعد من منطقته غفار إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، هاجر إليها مختارا. فالتصق برسول الله صلى الله عليه وآله. من اليوم الأول كان واضح أن هناك خط مفضلا لدى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عليه حريص، وهو الخط الأصيل الذي يمثل علي بن أبي طالب عليه السلام رأسه وأساسه. فالتصق أبو ذر بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصار باستمرار يتحدث عن علي. وفي رواياتنا هناك الكثير من أحاديث أبي ذر في شأن أمير المؤمنين عليه السلام، لا بل في روايات غيرنا ينقلونها كذا مرات، أن ينقلون أنه رأينا أبا ذر الغفاري وقد أخذ بعضادة باب الكعبة في رواية أخرى وهو متعلق بأستار الكعبة. ويتبين من خلال تعدد الرواة وتعدد بعض المواصفات أن الحادثة متكررة. الحديث الأول يقول رأينا أبا ذر الغفاري وهو متعلق بعضادة باب الكعبة وهو يقول أيها الناس من عرفني فقد عرفني، أنا جندب ابن جناد الغفاري، أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، أسمعتم قول النبي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ سامعين هذا؟ فيجيب بعض الحاضرين بلى سمعنا ذلك. استشهدهم أول، يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لاحظوا احنا اشرنا الى هذا المعنى في بعض الاماكن، ان التشبيه مو بالسفينه في لجج البحار، وانما التشبيه بسفينه نوح على وجه الخصوص. وذلك لان في قضيه سفينه نوح بحسب ما يوردها القران الكريم خصوصيه معينه، انه ماذا؟ لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، واللي من رحم منه من يركب السفينة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وبحسب المقاييس العادية الجبل أكثر أمانا من السفينة. الآن أنت إذا بحر متلاطم عندك وإلى جانبه جبل مرتفع تقول إذا أركب في السفينة من الممكن هالسفينة تنقلب تنكسر يتسرب إليها الماي، ما أعرف أسوقها إلى غير ذلك. فاحتمالات الخطورة في السفينة أكثر من الجبل المرتفع، جبل ثابت ومستقر وما رح يصعد إليه المي إلى فوق ضمن الحالات الطبيعية. ولهذا الناس لما يصير عندهم مشكلة في البحر وين يدوروا؟ على جزيرة، وين يدوروا؟ على مكان مرتفع عن المي يابسة. طيب، فالظروف العادية تقتضي أن واحد يركب في الجبل، على سطح الجبل، على شجرة عالية إلى غير ذلك. لكن هنا يقول لا، ماكو شيء إلا في هذه السفينة، هذه السفينة هي المنجية، لا شجرة لا جبل لا مرتفع. كأن النبي المصطفى صلوات الله عليه يريد أن يشير إلى هذا المعنى، أنه في قضية العقائد وفي قضية الأديان المنجي الوحيد هو ولاء آل محمد. فكان هكذا. الرواية الثانية اللي رواتها مختلفة واللي بعض خصوصياتها أيضا مختلفة، بعضهم قال رأيت أبا ذر الغفاري في الموسم وقد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول أيها الناس أنا أبو ذر صاحب رسول الله، وإني سمعته والله يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. إذا هالنمط من الأحاديث يتحدث فيها أبو ذر الغفاري 14 حديث زايد عليه، لذلك ما ذكر إلى أكثر من الأحاديث. نمط الأحاديث دلالاتها خلت بعض المحدثين من أتباع المدارس الأخرى يفرضون شيئا من الحظر والمنع على أحاديث عدد من الصحابة، منهم كان أبو ذر الغفاري، ويعين هذا من البدايات انتخابه واختياره. طيب، يقول بعضهم مررنا على أبي ذر في المدينة وأردنا أن نخرج نغادر المدينة، فقلنا له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، بما تنصحنا؟ بما توصينا؟ قال أوصيكم بلزوم علي بن أبي طالب، التزموا به وبطريقته. فاستمر على هذا الأمر إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد وفاة النبي أبو ذر الغفاري كان واحدا من الذين أنكروا على الخلافة الجديدة مقامها مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام. حتى اللطيف أن في بعض الروايات عنوان أمير المؤمنين كان يستخدمه أبو ذر الغفاري لعلي بن أبي طالب فقط، فيما يذكر في موضوع وصيته أنه أوصى إلى أمير المؤمنين، فواحد قال له قصدك يعني الخليفة الثالث، لأنه توفي زمان الخليفة الثالث سنة 32 هجرية قبل ولاية الإمام الظاهرية. ويفترض إذا واحد قال مثلا في مثل هالوقت أوصي إلى أمير المؤمنين، العادة أن يشار إلى الشخص الحاكم. فقال له تقصد عثمان؟ لأنه ذاك كان متعجب أنه العلاقة بينه وبين عثمان وبين أبي ذر كانت علاقة متشنجة كما يأتي بعد قليل، فكيف الآن يوصي إليه؟ فقال تقصد عثمان؟ قال أقصد أمير المؤمنين حقا علي بن أبي طالب. أنا أقصد أمير المؤمنين الحقيقي وهو علي صلوات الله عليه. فبقي أبو ذر الغفاري إلى جنب علي عليه السلام ملتزم بأوامره. ما يلحظ الإنسان كثير من التشنج بين أبي ذر وبين الخلفاء الأوائل إلا فيما يرتبط بتمكين مسلمة أهل الكتاب، واللي بالذات في زمان الخليفة الثاني صار كعب الأحبار وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام وأمثال هؤلاء، اللي هذول إجوا منهم من كان يهوديا ومنهم من كان نصرانيا، فإجوا ومعهم معارف اليهود والإسرائيليات وأعطوا مقاما في الدولة الإسلامية مقاما استثنائيا. منع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في بعض الليالي الماضية، وأتيح المجال لقصص القصاصين وفي طليعتهم هؤلاء، تعالوا تحدثوا تكلموا طبيعي هذولا، حتى لو كانوا يحسنون النية على الفرض، بالتالي خلفياتهم الثقافية والدينية كانت خلفيات إسرائيلية ويهودية ومحرفة. ولو أراد الإنسان أن يتتبع، هذا مبحث من المباحث المهمة جدا، لو أراد أن يتتبع الإنسان الإسرائيليات التي وجدت في كتب المسلمين لوجد غالب معانيها راجعة إلى هذه المجاميع من مسلمة أهل الكتاب اللي دخلوا إلى الحالة الإسلامية وأصبحوا على حين غفلة هم أهل التوجيه، هم أهل المنابر، هم أهل الموعظة، هم أهل القصص، هم أهل الحديث، هم أهل التفسير. طيب، وبالتالي سربوا ما كان لديهم من أفكار باطلة إلى عقول المسلمين وفيما بعد إلى كتب المسلمين. هذا الأمر كان كثير يخلي أبا ذر الغفاري يتشنج في علاقته في مع الخلفاء الأوائل، لكن الشيء الأكبر اللي كان زمان الخليفة الثالث. زمان الخليفة الثالث بالإضافة إلى هؤلاء اللي صار لهم مواقع رسمية، أصبحوا أشبه بمستشارين دينيين للخلافة والخلفاء، طيب أصبح الحاكم والخليفة يستشير هؤلاء لما يريد، حسب ما نقل في بعض الأخبار، لما أراد الخليفة الثالث أن يأخذ من ميزانية الدولة لبعض شؤونه، هذا منقول، أنا الآن لا أتعهد بصحة هذا وإنما أنقله نقلا، أراد أن يأخذ على سبيل الاقتراض على سبيل الاستعارة. زين، هذا بيت مال المسلمين، إله مصارف محددة ومعينة، الخليفة إلى مقدار معين من العطاء، سائر الناس لهم مقادير أخرى. لما مثل أمير المؤمنين عليه السلام يجي ويشوف خازنه أعار عارية عقدا لإحدى بناته، هدد وقال إن عدت إلى مثلها، وهدد الخازن ماله ما تسوي هذا الأمر ولو هو استعارة، واستعارة مضمونة أيضا. طيب، لكن هذا جميع المسلمين فيه شركاء. فاستشار الخليفة الثالث فيما نقل كعب الأحبار أنه لو أن سلطان الله الخليفة أراد أن يقترض من بيت المال المسلمين مبلغا من المال، هل عليه في ذلك إثم؟ قل لا، ما عليه إثم، شكوا بها، خل يأخذ هنيئا مريئا غير داء مخامر. ف فسمع أبو ذر الغفاري هذا الأمر فجاء يعدو إلى كعب مسرع، قال يا ابن اليهوديين من أين جئت بهذا؟ من وين جايب هذا الكلام؟ وين من القرآن هذا؟ وين من حديث رسول الله هذا؟ هل فتوى شنو أصولها وشنو أساسها؟ من الذي يبيح له الحاكم أن هو اللي مفروض أمين يقرض نفسه وقت اللي يبغى يرجع؟ من يقول هذا يجوز؟ هذا مو مال، إذا مال ما يحتاج يقترض، وإذا مال الناس لازم يستشار الناس تقبلون لو ما تقبلون. طيب، في هالفترة بالإضافة إلى التسرب الثقافي اللي كان يمارسه مسلمة أهل الكتاب، صار لهم مواقع دينية، صاروا محل استشارات، صاروا محل توجيه. طيب، فكان هناك تبرير للفساد المالي، أي مقدار تريد تتملك تملك ما فيها مشكلة، أي مقدار تريد تأخذ أخذ، تريد يا أيها الخليفة أن تصل قرابتك. مروان بن الحكم نقل بعض المؤرخين أنه أعطاه الخليفة الثالث مقدار خمس أفريقيا بكامله. يعني أنت تصور الآن لو أردنا أن نجيب مثال، قالوا لك على سبيل المثال أن خمس ميزانية مصر الآن، وهي إحدى بلاد أفريقيا، خمس هذه الميزانية أنا الحاكم أعطيه إلى ابن أخوي أو ابن عمي باعتبار أحبه ويعجبني أن أكرم هذا الولد بويش خمس أفريقيا، 20% من كل الناتج الذي يملكه المسلمون عموما. زين، فهذا بدأ يستثير حاسة أبي ذر الغفاري، فأعلن الصوت ورفع الكلمة وأمر بالمعروف. وهذا حقيقة الأمر بالمعروف هنا، مو الأمر بالمعروف تروح تشوف لك فد واحد فقير شوية مطول شعره تجي تقص شعره، يابا هذا هو الأمر بالمعروف. ما أدري فلان واحد لسبب من الأسباب عمل عملا من الأعمال لا يعجبك تأتي وتجلده، هذا أمر بالمعروف. أما الفساد المالي اللي بالمليارات في بلاد المسلمين، هذا مو شأن الأمر بالمعروف. السرقات مو شأن الأمر بالمعروف. زين، الأمور اللي يتخذ فيها قرار على مستوى فساد الأمة، هذا مو أمر بالمعروف، لكن أمور فردية بسيطة هي هاي اللي تصير كل الأمر بالمعروف، اللي هو فريضة من أعظم الفرائض، فريضة اجتماعية عامة. طيب، تتلخص في بعض المظاهر الشكلية البسيطة وتترك القضايا الرئيسية. أبو ذر الغفاري اشتغل على الأمر بالمعروف الأصلي، كان يتحدث عن كنزة الأموال، هذول اللي أموال الأمة يكنزونها ويأخذونها من غير مبرر، كان يرفع الصوت، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. طيب، وتصير تلك الأموال كلها جهنم مكررة لمثل هؤلاء. القرابات اللي تتحول إلى، بينما هي علاقة نسب وعلاقة عاطفة، تتحول إلى استثمارات مالية في بلاد المسلمين. هذا اللي كان يشتغل ضده أبو ذر الغفاري، فرفع صوته وتكلم، وخصوصا في تلك الفترة اللي سيطرت الحالة الأموية على الأمة أيام الخليفة الثالث، بدأت تتنظم بشكل واضح. هذا يحتاج إلى بحث، كيف تنظمت سيطرة الأمويين على المسألة السياسية والاقتصادية والدينية في بلاد المسلمين أيام الخليفة الثالث. أبو ذر الغفاري رفع صوته، لم يتحمله الخليفة. زين، قال له استدعاه حكى وياه ما قبل منه، قال له انت اللي تقول انك افضل من الشيخين؟ اي سامع في بعض الاماكن عجيب وتسب الحكومه بسرعه، يعني انت عمي تتكلم وياه على امر صلاه واخلاق وما ادرك عجيب وتسب الحكومه. طيب او في بعض الاماكن تسب الصحابه وعلى هذا المعدل، هذا هناك نفس الطريقه. قال عجيب انت الذي تقول انت افضل من الشيخين انت يا ابو ذر؟ أبو ذر هم بكل بساطة قال وما يمنعني من ذلك، كنت رابع المسلمين، بويش يعني غيري يتقدم علي؟ بماذا قدم للإسلام؟ أنا أقدم وكنت ربع المسلمين. طيب فأمر بترحيله وإشخاصه إلى الشام إلى معاوية، ومنع الناس من أن يخرجوا معه، ما حد يشيعه، هذا مفروض عليه حظر اجتماعي وإذا أحد يطلع وياه يعاقب. فخرج معه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللي جاب على الدين وهذا اللي ارتبط به من الأيام الأولى. خرج معه أمير المؤمنين وخرج معه الإمام الحسن وخرج معه الإمام الحسين وبعض أصحابهم، وكل واحد أبنه وشيع عفوا شيعه بكلمات مثل إنك غضبت لله فارجو من غضبت له، وإن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك لهم ما خافوك عليه وخذ ما خفتهم عليه. خلاص أنت أخذت دينك ومبادئك وتمسكت بيها، خليهم هم يشتغلون على الدنيا. ورحل إلى الشام مسفرا مبعدا من مكة المكرمة من المدينة المنورة مغفورا، لابد تروح المكان تصير تحت رقابة الحكم الأموي هناك مباشرة تحت رقابة معاوية. هناك أيضا بقي حرم من العطاء، يعني في المدينة ما أعطي عطاء، هذا مثل ضمان اجتماعي لكل المسلمين من بيت المال، في المدينة حرم وفي الشام أيضا حرم. من بقي في الشام الناس جوا يستمعون إلى هذا صاحب رسول الله اللي نقل عنه أنه أصدق الصادقين في لهجته، أخذ يتحدث لهم بما يعرف من مبادئ الدين، خشي معاوية على عرشه وعلى تغير أهل الشام، فكتب إلى الخليفة الثالث أنه هذا جاء وأفسد علي بلاد الشام، شو أسوي به أنا هذا؟ فكتب إليه الخليفة أن أرسله إلي على، هذا ينقل صاحب كتاب أنساب الأشراف وهو ليس من الإمامية، طيب ليس من الشيعة الإمامية وإنما من أتباع المدرسة الأخرى، يقول فكتب إليه أن احمله إلي على أغلظ مركب وأوعره ووكل به أشد من عرفت. بالفعل ركبوه على بعير هزيل وظل ووكلوا به عددا من الصقالبة بحسب هذه الرواية، فكانوا يسيرون به ولا يريحونه. ذاك الوقت يعني عمره قريب 70 سنة، زين، فقطع المسافة من الشام إلى المدينة في 5 أيام، تتصور هذه المسافة قريب 2000 كيلومتر يقطع باعتبار كثرة السير في 5 أيام. المعدل عادة أن البعير يسير في السير العادي يقطع في اليوم ربما 80 كيلو أقل أكثر، فالمفروض المسافة تكون طويلة، لكن هنا في 5 أيام لم يرح. صاحب مروج الذهب المسعودي يقول لما وصل أبو ذر الغفاري إلى المدينة تناثر لحم فخذه، تناثر لحم فخذه، يمكن التعبير المعاصر عنها أن عضلة الفخذ تهتكت، تالي أنت تصور إذا قاعد على مكان والبعير مركب صعب بطبيعته، ومدة 5 أيام ما فيها إلا استراحة بسيطة، تصور نفسك قاعد 24 ساعة إلا مثلا ساعات النوم، طيب على مكان خشبي شنو من عضلة تبقى هنا، خصوصا في مثل كبار السن. فوصل إلى المدينة المنورة، والخليفة أيضا استقبله بالسب وبكلام غير حسن، ولكن أبو ذر لم يسكت، بقي معلنا كلمة الصدق ويتحدث فيها، يعلن ولايته لأهل البيت عليهم السلام، يعلن أمره بالمعروف، يعلن نهيه عن المنكر. طيب، وإلى أن جوه جماعة من قبل الخلافة وقالوا له ترى أنت ممنوع من الكلام، تدري لو ما تدري أنت ممنوع، قال له أنت معينينك حارس علي يعني تتبعني وين مكان اللي أتكلم وين مكان اللي أسكت، قال الأمر هكذا لازم ما تتكلم. هذا الأمر ضاقوا به أيضا إلى أن طلبه الخليفة وقال له تطلع من المدينة، قال له أنا ما أطلع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له اختار لك مكان، قال له أنا ما أطلع من المدينة، هذا مكان أختار هذا المكان لأني هاجرت إليها باعتبارها المكان الذي طيبها وجود رسول الله صلى الله عليه وآله، قال بل تخرج إلى الربذة. ولذلك هنا نتحيروا بعض هؤلاء أصحاب نظرية عدالة الصحابة اللي تكلمنا فيها، كيف هذا يصير؟ لذلك قالوا آخر شيء وسافر أخيرا من المدينة إلى الربذة. عفية الربذة هناك جنيف مثلا، مكان خضراء وما أدري براد ومي جاري، عمي صحراء، ما أدري منو منكم رايح، أنا رحت إلى الربذة قبل ممكن 12-13 سنة إلى قبر أبي ذر رضوان الله تعالى عليه، مكان لا ترى فيه أثرا للحياة. طيب، هذا مع أنه الآن الأوضاع أفضل، طرق معبدة وإلى غير ذلك، كيف في تلك الأزمنة وعلى الجمال وما شابه ذلك سافر إلى الربذة؟ شنو إيش كان يدور هناك؟ فأشخص إلى الربذة مسفرا إليها، ومنع أن يلحق معه أحد، فما خرج إلا مع زوجته وابنته. ابنه ذر كان قد توفي قبل ذلك، فالآن رايح هو إلى ذاك المكان وما عنده إلا بعض الغنيمات. طيب، راح إلى الربذة، ما كان يريد ضمن أوامر أمير المؤمنين، ضمن فهمه للحالة العامة، هذا يحتاج إلى بحث، ما كان يريد التصعيد، ما أروح ولو تقتلوني مثلا. طيب، وما على المؤمن، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وما على المؤمن من غضاضة أن يكون مظلوما في دينه، الغضاضة والكبيرة والقبح أن يكون الإنسان ظالم مو أن يكون مظلوم. لما تشوف واحد مثلا في زمان العسف والظلم مأخوذ حقه، مضروب، مسجون، هذا مو محل انتقاد عليه، الانتقاد هو للفاعل المعتدي. ما على المؤمن من غضاضة، مو قال له معاوية، قال له أنت اللي، قال للإمام أمير المؤمنين أنت اللي تأخذ قرينتك بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقصد فاطمة عليه، ليلا وتروح وكنت تقاد كما يقاد الجمل المخشوش، مقيدينك ومكتفينك، زين؟ فيقول لأمير المؤمنين هذا مو عيب، أنا لو أريد أحارب وأقاتل خو ما حد يصمد إلي في الميدان، لكن العيب هو للفاعل الذي يوقع الظلم على هذا الإنسان. طيب، فذهب ومعه بضع غنيمات وشويهات إلى ذلك المكان، وبقي في الربذة، شظف حياة، صعوبة، جوع، عطش، هجرة وغربة. حقيقة ترى الهجرة والغربة النفسية أكثر. يعني هذا أبو ذر الغفاري صاحب وسام، أصدق الصادقين في تاريخ الإسلام، لازم يوضع في أحداق العيون، لازم تنصب إليه المجالس، ما يضيعون منه لحظة واحدة، يخلوه يحكي حتى يتكلم بالصدق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لازم ما يضيعون لحظة من اللحظات. وإذا به آخر الأمر وحيدا غريبا في صحراء الربذة. فهذا كان وضع المسلمين، وهذه كانت القوى السياسية، وهذا كان حالة التحكم الموجود. طيب هذا مو صحابي؟ وين اللي يدافعون عن الصحابة؟ وين اللي يتكلمون عن الصحابة؟ هذا مو صحابي؟ فبقي في الربذة هذه الفترة. بعد فترة قريبة من الزمان زوجته ما تتحمل هالحياة، هذه امرأة حالة جوع وحالة عطش وشمس وغربة وماكو أحد. يعني انت تصور واحد في الصحراء يقضي يوم ورا يوم على مدار السنة لا يرى أحدا ولا يراه أحد. طيب هذا الهم النفسي يأكل الإنسان قبل الجوع والعطش. فتمردت توعكت زوجته، بعدها بفترة قصيرة توفيت، دفنها بيده رضوان الله عليه وحده، جهزها ودفنها في نفس ذلك المكان. بعدها بفترة قصيرة هو أيضا في مثل ذلك السن، لعله قلت تخطى 70 من العمر، في سنة 32 هجرية أيضا بدأ يتعب وحانت منه ساعات الوفاة. فماكو الآن فيها الصحراء فيها الخيمة حواليه أحد إلا بنته وياه، بعضهم يقول اسمها برة وبعضهم يقول اسمها ذرة. فالتفت إليها قال لها بنية أنا ساعتي حانت على وشك الوفاة. وهذا طبعا ارتعبت، بنت وحدها في الصحراء الآن تتورط بجنازة أبيها، ماذا تصنع في ذلك؟ بعدين ماذا تصنع بعد أبيها؟ شو تسوي؟ وين تروح تهيم على وجهها في هذه الصحراء؟ فقال لها بنية لقد حانت ساعة الوفاة، إذا أنا قضيت نحبي سيأتي ركب كما حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. والنبي قال أيضا تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة أمة وحدك. هذا أمة الأمر بالمعروف، هذا أمة الكلمة الصادقة، أمة كاملة بوحده. فالآن ها هو وحده يموت، فرح يمر ركب على هذه المنطقة، أخرجي إليهم، روحي بعيد، أشري عليهم وقولي لهم هذا أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله قضى نحبه، فهلموا وتولوا تجهيزه. بالفعل شيء بسيط من الوقت توفي، وفزعت البنت، بكت ما شاءت من البكاء، راحت إلى رأس الطريق شوية وإذا غبر جاية. قيل إن فيها كان مالك الأشتر النخعي، وقيل أيضا إن فيها عبد الله بن مسعود، ولذلك أكو اختلاف أنه من اللي صلى على أبي ذر. فأكثر قسم من الروايات تقول مالك، قسم عبد الله بن مسعود. فجاء شافوا فالطفلة من بعيد تأشر عليهم، جاءوا مالوا إليها، قالت لهم هذا أبو ذر والدي قضى نحبه، فهلموا لتجهيزه وجاءوا إليه، انعطفوا، غسلوه، جهزوه، دفنوه في نفس ذلك المكان. والآن قبر أبو ذر بعض الحجارة، إذا رحت المدينة طيب اسعى أن تذهب لزيارة أبي ذر. هذا واحد من القربات إلى الله من أبواب الله عز وجل ومن أبواب الإيمان. طيب، فلما خلصوه قالوا لها الآن أنت وين تريدين تروحين؟ إلى ابنته برا، إلى أين تريدين أن تذهبي؟ قالت لهم ما أعرف إلى وين أروح، أمي ماتت، أخي أيضا مات، أبوي أيضا مات، ما عندي أهل في المدينة، أصولهم من غفار، ما أعرف أحد أيضا. قالوا لها أكو واحد هو الذي يؤوي اليتامى وموئل لمثل هؤلاء، نأتي بك إلى علي بن أبي طالب، هذا صاحب أبيك وهو بالتالي يرعاك كما رعاك أبوك. بالفعل أخذوها إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لكي تبقى فيه مدة لم تشعر فيها بطعم اليتم أبدا، ولم تستشعر أن أباها قد توفي. إلى جانبها بنات علي بن أبي طالب عليه السلام، ونفس أمير المؤمنين كان يسكن روعتها ويهدئها، بالتالي هذه بنت فاقدة لأبيها تحتاج إلى مثل هذا الأمر. زين، هي شافت أبوها ما عليه لا طعنة سيف، لا ضربة سيف، ولا طعنة رمح، ولا رد صدر، ولا كذا، إش حال هذه اللي رأت أباها الحسين وقد لعبت على صدره خيول الأعوجين؟ هاي اليتيمة أما كانت تحتاج إلى من يمسح على رأسها، ومن يهدئ روعتها، ومن ينشف دمعتها؟ لا، بالعكس، لما استشهد الحسين وأحرقت النار، هذه المواساة كان في إحراق المخيم، طلعت على وجهها، وين تروح الآن؟ تروح إلى جنازة أبيها، ألقت بنفسها على جنازة أبيها، يا طوقته بذراعيها، يا أبا يا أبا، من لبناتك المسلوبات، من لأطفالك وطفلاتك المضروبات، بويا برضاياك لو رغم عليك، لو رغم عليك، أنا يجرني العدو من بين يديك. ما خلوها حتى بهالمقدار أن تلوذ بجنازة أبيها، لم يتركوها، مو بس ما دافعوا عنها، جروها جرا وضربوها بالسياط. أنا يجرني العدو من بين يديك، أسرى يا أخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك، اي والله معذور يا الحزايا، يا الحزايا، وريده هايا، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. أحد المؤمنين وضعه حرج طلب منا الدعاء له بالعافية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي أحمد المحسن، إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.